بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء، الذي يسر وأعان إقامة هذا اللقاء ضمن سلسلة الاستعداد لشهر رمضان المبارك في مركز محمد بن عبيد. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليه وأن يوفقهم لكل خير وأن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم متقبلا. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن عنوان المحاضرة رمضان فرصة العمر. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع وجعل أفضل السماوات السماء السابعة، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبرائيل، وخلق الله جل وعلا الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الله جل وعلا البقاع وجعل أفضلها مكة، وخلق الله الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة، وخلق الله جل وعلا الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله عز وجل، شهر من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضل الشهور على الإطلاق. شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن، واستودع فيه من الأعمال الصالحة ما يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه بإذن الله جل وعلا إن هو أحسن النية والعمل. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة لشهر رمضان المبارك يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل فرصة العمر التي لا تعوض إن أحسن الإنسان استغلاله واهتباله وخرج منه بتوبة صالحة لله عز وجل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ولذلك هذا الشهر إخواني وأخواتي هبة من الله سبحانه وتعالى، ومنحة وهدية لأهل الإسلام، جعله الله جل وعلا موسما من أعظم مواسم الخير. ولذلك إذا أردنا أن نعرف يعني قيمة هذا الشهر، فلننظر إلى أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع هذا الشهر الفضيل. يقول المعلى بن الفضل: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم الصيام وبقية الأعمال التي عملوها في شهر رمضان. يقول بعض السلف أيضا: كانوا إذا جاء أو قرب رمضان كانوا يدعون الله جل وعلا ويسألون الله ويقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وتقبل منا يا رب العالمين. وهكذا كانت أدعيتهم في استقبال شهر رمضان المبارك. فنلحظ بأن شهر رمضان شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر، شهر رمضان تسكن ذكراه في نفوسهم وتتربع على عرش قلوبهم، لعلمهم بأن هذا الشهر محطة لحط الخطايا، وأن هذا الشهر انطلاقة للصلح مع الله عز وجل، وأن هذا الشهر فرصة العمر التي ربما لا تعوض. ولذلك إخواني وأخواتي، شهر رمضان المبارك شهر عظيم يخرج منه الناس ما بين فائز ومحروم، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال عند الدرجة الأولى من درجات المنبر آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين، فتعجب الصحابة من ذلك وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله تقول آمين؟ فقال: أتاني جبريل وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، اللهم صل على محمد. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه، أحدهما أدرك أبويه أو أحدهما فمات ولم يدخله الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين استجابة لما جاء به جبريل، أن من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. من الذي يهيئ له مثل هذه الفرصة العظيمة ثم يتركها هكذا ويهمل العمل الصالح فيها؟ طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة رأى رؤيا عجيبة وأخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأى اثنان وقيل ثلاثة من قبيلة بلي هاجروا وأسلموا، هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، فمات اثنان منهما في أرض المعركة شهيدين، ومات الثالث بعدهما بسنة على فراش. فرأى طلحة بن عبيد الله رؤيا عجيبة، رأى بأن هذا الذي مات على فراشه سبق الاثنين بدرجات في الجنة، فتعجب طلحة لأن لعلمه بأن الشهيد له الدرجات العلى ويغفر الله له كل شيء. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدد النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه ويعني أزاح استغرابه، قال: مما تعجب؟ أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ يعني 360 يوم يصلي في اليوم الفرائض 5 فرائض وغير النوافل، أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قال: بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم إخواني وأخواتي، هذا هو الشهر الفضيل الذي يمثل فرصة العمر ورأس مال الإنسان. ووالله لو أن إنسانا قيل له بأن هناك شيء من أمور الدنيا لسعى إليه حافيا على قدميه حتى يدرك هذا الأمر، وهي دنيا فانية زائلة من التراب وإلى التراب، فكيف بجنة عالية قطوفها دانية؟ جعل الله جل وعلا مثل هذه المواسم هي سبب من أسباب دخول الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. إخواني وأخواتي، هذا الشهر الفضيل حينما نتكلم عن قيمته وأهميته نذكر ذلك في النقاط التالية: أولا، أن الله تعالى فرضه على جميع المسلمين منذ عهد آدم وإلى يوم الدين، ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على عظم الصوم عند الله عز وجل، وأن الله فرضه على جميع الأمم التي قبلنا. لكن كيف كانوا يصومون؟ الله أعلم، نحن لم نكلف بالبحث عن كيفية صيامهم، إلا أننا نؤمن بأن الصوم كان مفروضا على جميع الأمم وعلى جميع السابقين، ونحن أكمل الأمم صوما، وهذا فضل الله عز وجل على أهل الإسلام. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، أن الصيام ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأمر الثالث أن هذه العبادة صوم رمضان هذه تسمى عبادة السر، ولذلك اختص الله عز وجل الصيام لنفسه من دون سائر العبادات، مع أن العبادات كلها لله، لكن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن هذه عبادة ما يتلبس بها إلا من فعلا مؤمن، إلا ما يتلبس بها إلا من هو مؤمن بالله عز وجل، مصدق بوعد الله، مؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام، متبع لهذا مطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني قد يسأل سائل، تسأل سائلة، كيف هذا الصيام بإمكان أي إنسان أن يفطر من دون ما يعلم به أحد؟ أليس كذلك؟ بمقدور أي إنسان يأكل ويشرب، يقفل على نفسه باب الغرفة أو يكون بمعزل ومنأى عن الناس ويأكل ويشرب ويتلبس بهذه المفطرات. لكن الإيمان المتربع على عرش قلبه، لكن هذا اليقين وهذا الدين وهذه المراقبة لله عز وجل تمنعه من ذلك، لأنه مراقب لله عز وجل، فهو يعلم بأن الله يراه، مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. ولذلك قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الخامس الرابع ما يتعلق بقضية الانتصار على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. تعلمون بأن الإنسان له أعداء، أعداء هؤلاء يعني لا يمكن مسالمتهم ومهادنتهم، ولكن في جنس من الأعداء ممكن، لكن عندك الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. العدو الثالث الدنيا، والمقصود فيه الأمل التسويف، دائما طبيعة النفس البشرية بعدين بعدين بعدين. لما يصوم الإنسان يعلن انتصاره العظيم على أعدائه الثلاث، العدو الأول الشيطان أضناه وأخزاه ويعني احتقره بهذا الصيام، العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء. كيف النفس الأمارة؟ عموما طبيعة النفس ميالة إلى هذه اللذائذ والشهوات، الطعام والشراب والشهوة، لكن هنا امتنع عنها استجابة لله، استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن انتصاره على الشيطان وانتصاره على النفس الأمارة بالسوء. كذلك التسويف، هذا الذي هو باب من أخطر الأبواب، حسمه الإنسان وسده، ولذلك تجد بهذا الصيام يعلن العبودية ويظهر ذلها بين عز ربوبية الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس ما يتعلق بقضية الصبر. طبيعة النفس البشرية كما ذكرت ميالة إلى الشهوات هذه وما يمكن الانفكاك عنها بحال، ولذلك تجد الإنسان يصبر على الجوع وعلى الظمأ وعلى التعب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن يعلم، هو واقف على قمة الحقيقة، يعلم بأنه ما خلق في هذه الدنيا للأكل والشرب وللهو واللعب وللشهوات، لا، وإنما لا بد من الصبر، لا بد من المعاناة والمقاساة، لأن من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، من صبر في الدنيا نال أجر الصبر يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الله عز وجل يذكر عن أهل الجنة ماذا يقولون في الجنة حينما يحمدون الله جل وعلا الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، صدقنا وعده، ها صدق الله جل وعلا وعد أوليائه حينما أورثهم الأرض. هذه الأرض وراثتها إيش؟ وراثة ملك؟ لا. وراثة هي مال؟ لا، وإنما الله عز وجل جعل هذه المزرعة، جعل هذه الدنيا مزرعة لهم يزرعون فيها الخير ليحصد الخير، ومن زرع الشوك فلا يجنى من الشوك العنب، من زرع الشر يحصد الشر وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك تجد عندهم صبر عظيم واحتساب الأجر لله سبحانه وتعالى. مسألة السادسة، هذا الامتثال والطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة عظيمة، ولذلك الله عز وجل يخلف على هذا العبد حلاوة إيمان يجد طعمها ويجد لذتها في نفسه. لماذا؟ لأنه استجاب لله، والله تعالى إذا استجاب له العبد واستجاب لرسوله أحيا الله قلبه وأحيا روحه. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة؟ الحياة النباتية، الحياة الصدرية، الحياة الجسدية الجثمانية؟ لا وربي، إنها الحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة القلب. الله جل وعلا حياة المسلم الحقيقية في روحه وفي قلبه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والمعنى أنكم إذا لم تستجيبوا حال الله بينكم وبين قلوبكم، ذهبت عنكم هذه الحياة، هذه الحياة. ولذلك هي استجابة. تجد سبحان الله العظيم أهل الإسلام الكبار والصغار، الذكور والإناث، الكل سبحان الله العظيم يستجيب لله عز وجل ويستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام ويعلنون الصيام بربكم. أليست هذه كافية في أن يعلن المسلم عظيم استجابته لله وخضوعه لله وطاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ المسألة السابعة ما يتعلق بقضية هذه المشاركة الوجدانية التي يشعر بها المسلم من خلال الصيام. الصيام يا أخواني وأخواتي مدرسة، مدرسة في الصبر، مدرسة في احتساب الأجر، مدرسة في تربية الروح، مدرسة في تهذيب هذه النفس الملتهبة المندفعة حول الدنيا. الصيام هذا فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة. تجد سبحان الله إذا تأمل الإنسان وتدبر ونظر يجد سبحان الله العظيم هذا الصيام أمره عظيم وشأنه كبير. ولذلك تجد الناس يشارك بعضهم بعضا في الإطعام، يطعم بعضهم بعضا ويحنو بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كثرة إطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل. ولأجل هذا تجد سبحان الله المشاركة العالمية لأهل الإسلام. ما في مسلم على وجه الأرض إلا من كان مغموصا إلا وهو يصوم ولله الحمد، من أقصى الأرض القصية إلى أقصاها الأخرى، ما من مسلم إلا وهو يستجيب لله في صورة تدل على عظمة الدين وعلى كمال الشريعة وعلى أن هذا دين الله الحق، دين الله الحق. ولذلك هذا مشهد عظيم من أيام الله عز وجل ومن أشهره حينما يقوم أهل الإسلام بهذه العبادة الجليل. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، شهر وهو المسألة أظن السابعة أو الثامنة، سامحوني بالنسبة للترقيم هذا أنا أذكر يعني هكذا من استرسالا. المسألة الأخرى أن في الصيام سبحان الله العظيم يتحرك عرق الإحساس في الغالب. تجد الناس سبحان الله لما يشعرون بشدة الظمأ وبألم الجوع وبهذا التعب يتذكرون إخوانا لهم في العقيدة والدين، لا في التراب والطين، إخوة لهم يعني لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، وقد لا يجدون ما يستر سوآتهم، وقد لا يجدون ما يؤويهم، يتذكرون إخوانهم. فتجد أيديهم تسيل بالعطاء، سحاء بالعطاء، تسيل بالعطاء، ولذلك يبادرون، وهو الشهر الذي من أعظم الأشهر ينفق فيه أهل الإسلام الصدقات والزكوات والتبرعات والوقف وغير ذلك في صورة عجيبة جدا. هذا الشهر الفضيل حتى الجمعيات الخيرية وحتى بقية المراكز التي هي مخصصة لهذا تنتعش في شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لزيادة إيمان الناس ولقربهم من الله عز وجل أكثر من أي وقت آخر. فينبض عرق الإحساس، عرق الأخوة، عرق الألم، فتجدهم يبادرون إلى البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله رب العالمين. أيضا إخواني وأخواتي، هذا الشهر الفضيل كما ذكرت في أول كلمتي هو محط لحط الخطايا. يعني أي مسلم يريد أن يخرج من شهر رمضان كهذا الطفل البريء الذي لم تكتب عليه خطيئة ولم تسجل عليه معصية، يستطيع بإذن الله جل وعلا إذا أصلح النية وأخلص الطوية وأحسن العمل لرب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك اسمعوا إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وإنا وإياكم جميعا ولله الحمد على هذا الهدي السبيل. نصوم رمضان، وأهل الإسلام ما أعتقد يوجد أحد يصوم رياء وسمعة، ما يتصور، ما يتصور. حتى قال العلماء بأن من العبادات الممحوظة التي لا يدخلها الرياء قالوا الصيام. لماذا؟ قالوا لأن ما يعقل أن شخصا يمكن أن يرائي بالصيام. ممكن يرائي بالصلاة، ممكن، ممكن يرائي بالصدق، لكن الصيام سبحان الله العظيم ما يمكن. قالوا، قالوا عبادة ممحوظة. قال ولذلك قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، قيام رمضان، التراويح، صلاة التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. نصف ساعة، 45 دقيقة مع الإمام، يقوم الإنسان رمضان، يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. نصف ساعة يقوم الإنسان في بيته، قد المرأة لا تريد أن تذهب إلى المسجد، الرجل قد لا يريد أن يذهب إلى المسجد، يصلي في بيته، يقول هو أصلح لقلبي، أريد أن أخشع، أريد أن أقرأ، أريد أن أختم مثلا. الله أكبر، كأنه قام ليلة. وهو نائم على فراشه، ها، وهو نائم على فراشه قام ليلة وغفر الله له جميع ذنوبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام وإن كان قليلا كقيام ليلة كاملة، كما جاء في الحديث الآخر الذي في المسند والسنن: من قام مع الإمام حتى ينصرف له قيام ليل. كذلك إخواني، من صلى العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر، أي فضل هذا؟ هذا فضل الله عز وجل. المسألة الأخرى ما يتعلق بقيام ليلة القدر. ليلة القدر هذه خير من ألف شهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر اللي في العشر الأخير من رمضان، هذه من وفق إليها غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي استودعها الله عز وجل العشر الأخير من رمضان، وهي ليلة زاكية، ليلة طيبة، ليلة قيل بأنها من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بربكم، هل يفرط عاقل في استغلال هذا الشهر وهو يسمع مثل هذه الفضائل ومثل هذه مثل هذا العطاء من الله عز وجل والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر آخر، هذا الصيام يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، يشفع، يشفع لصاحب. تعرفون بأن يوم القيامة هناك الشفاعة العظمى وهناك الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة الأعمال لأصحابه. يأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي، يقول الصيام: يا ربي جاع وظمأ لأجلك فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب أسهرته الليل فشفعني فيه. هذا الصوم يأتي يوم القيامة، والله جل وعلا على كل شيء قدير، وله الأمر من قبل ومن بعد، والله جل وعلا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار. يأتي يوم القيامة يشهد الصيام لأهل الصيام، يقول يا ربي جاع وعطش وظمئ في سبيلك. ولذلك يشفع الله عز وجل الصيام للصوام. أمر آخر إخواني وأخواتي، أن أهل الصيام يدخلون من باب من أبواب الجنة اسمه الريان، وهذا الباب لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. هذا من باب التكريم والتشريف لهؤلاء، لمن صام ولمن تعاهد الصيام. كذلك إخواني وأخواتي، صوم شهر رمضان في كل يوم من أيامه لله عز وجل عتقاء من النار. أسأل الله تعالى يعتقنا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين من النار. في كل يوم من أيام رمضان لله تعالى عتقاء من النار، يعتق من خلقه من وجبت لهم النار بسبب أعمالهم وذنوبهم، وهذا فضل من الله عز وجل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. أي شهر هذا؟ هذا شهر رمضان، هذا الذي يمثل لمعة الشهور، هذا الذي يمثل واسطة عقد الشهور، هذا الشهر الذي خزائنه كثيرة، هذا ينبوع البركات، هذا شهر الخيرات، هذا معدن الحسنات. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحرص على هذا الصيام حرصا، على هذا الشهر حرصا، بحيث أنه لا يذهب إلا وقد سجل فيه عملا صالحا يلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. هذا الصوم أيضا شهر رمضان، العمرة فيه تختلف عن العمرة في غير رمضان، العمرة في شهر رمضان تختلف عن العمرة في غير رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه وسلم، جاء في لفظ كحجة، وجاء في لفظ صحيح كحجة معي، يعني كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ولله الحمد تيسرت السبل وسهلت الوسائل، وسائل المواصلات للوصول إلى مكة، والأمور أصبحت أسهل من أي وقت سابق، ولذلك فرصة للإنسان الذي يجد وقتا ومجالا أن يأتي بالعمرة في شهر رمضان المبارك. كذلك إخواني وأخواتي، كما ذكرت قبل قليل، تفطير الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره. أنت الآن أيها الصائم، أنت أيتها الصائمة، إذا أردتم يعني مضاعفة الأجور والحسنات عليكم بمثل هذه الأعمال. تفطر صائم، يعني فطرت صائم، ولا يشترط أن يكون فقيرا ولا مسكينا ولا بائسا، فطر صائم، من تلبس بالصوم فطره عندك، أو اذهب بالطعام إليه يفطر على طعامك، لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجر الطرفين شيء، ما ينقص من أجر هذا الشخص شيء، وإنما تأخذ في مقابل أجره. هذا فضل الله عز وجل، وهذا جوده وإحسانه. ولذلك احرصوا بارك الله فيكم على مسألة الإطعام. الأمر الآخر الدعاء، الدعاء طبعا الدعاء مشروع في كل وقت، لكن هناك أوقات وأحوال هي مظنة الإجابة، بمعنى أن من دعا فإن الله تعالى يستجيب له كما وعد. تعلمون بأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الصيام لا، الوضع لابد أن ترفع من مستوى حسن ظنك بالله لدرجة أنك تتيقن بأن الله يستجيب دعائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، وذكر عليه الصلاة والسلام أن كل يوم لكل عبد من عبيد الله عز وجل دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. ولذلك فرصة عظيمة أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل في كل لحظة. أنا لا أقول في كل يوم، في كل لحظة ما دمت أنت في هذا الشهر الذي نستظل به، هذا الشهر الذي نتفيأ ظلاله، هذا الشهر الذي وهبنا الله إياه، أدعو الله عز وجل في كل لحظة. ولا تنسوا المسلمين والمسلمات، لأن كلما دعوت للمسلمين والمسلمات قال ملك ولك بمثل ذلك، لك بمثل هذا الدعاء. أمر آخر إخواني وأخواتي، هذا الشهر شهر القرآن، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والعلماء يستحبون كثرة الختمات في رمضان، حتى إنهم القاعدة الشرعية تدبر القرآن، بمعنى يقرأ الإنسان بتأودة وبتدبر وبكذا. قالوا إلا في المواسم، مثل موسم شهر رمضان 10 ذي الحجة، قالوا يسرع بحيث يختم. لماذا؟ لأن هذا أيامه معدودة ويفوت، ولذلك الإنسان يستغل كل لحظة من لحظات هذا الشهر الفضيل. طيب، هذا الختمات هل لها أصل؟ الجواب نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان. ولذلك استحب بعض العلماء أن يختم الإنسان كل يوم، وهل يستطيع الإنسان ذلك؟ هذا السؤال قد يتعجب منه بعض الناس. الجواب نعم يستطيع، بل أزيدكم، كان بعض العلماء يختم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، لأنك إذا قرأت قراءة حدر واستغليت الوقت ويعني استغليت ساعات النهار وساعات الليل ختمت. يروى عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه كان له ختمتان في كل يوم من أيام رمضان. ثبت بالأسانيد الصحيحة عن عثمان وعن تميم الداري كانوا يختمون كل ليلة، كل ليلة في الصلاة إذا صلى ختم. لذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن يكون لنا عناية بالقرآن، وأن لا ننصرف عن القرآن. ولذلك لو قلنا مثلا الجزء الواحد إذا قرأنا حدر كم يستغرق من الوقت؟ أنا أعتقد اللي يقرأ قراءة حدر ما يستغرق منه الجزء 20 دقيقة، هب 25 دقيقة مثلا، يعني الساعة يعني الواحدة تقريبا جزئين ونصف مثلا أو أكثر من ذلك. والمعنى بأن الإنسان لابد أن يكون له يعني عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني وأخواتي، ذكر الله الذي هو أجل من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات عند الله عز وجل، وإذا أردتم معرفة ذلك انظروا في النصوص القرآنية التي جاءت في سياق الذكر، ها انظروا فيها ماذا يدعو الله عز وجل في الذكر. الكثرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني السعي إلى ذكر الله، نصوص كثيرة حقيقة، يعني بعضها لا يحضرنا لكن كلها فيها ذكر الله. وترجم هذا النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية، حتى إنه ألهم الذكر كما ألهم النفس. الذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد تردد أنفاس صدره، ويتكرر تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وسلم، كان لسانه مرطبا بذكر الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله في رمضان أعظم من سبحان الله في غير رمضان من حيث كثرة الأجر. الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها أفضل مما يعني من حيث مضاعفة الأجر الكيفي من بقية الأيام. إخواني وأخواتي، شهر رمضان فرصة العمر، تعلمون الله يحفظنا وإياكم أن النفس البشرية دائما يعني لما يأتي وقت الجد يدخل يفتح باب التسويف والأمل. ولذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم بأن الدنيا هذه غدارة. الدنيا هذه ليس لها أمان، ليس لها أمان. ولذلك أنا وأنتم أكيد لنا أقارب، أرحام، لنا أصدقاء، لنا جيران، لنا معارف. العام الماضي صاموا معنا، السنة هذه لا، بين يدي الله عز وجل، صح ولا لا؟ أنا الآن أنا وأتحدث ترتسم صور كثيرة في يعني ذهني لأناس من أقاربنا، من أرحامنا، من جيراننا، عندنا من الجيران بعد العام صاموا معنا سبحان الله العظيم، وصلوا معنا التراويح، وينهم الآن؟ أنا أجزم بأن هؤلاء كان عندهم أمل أن يعيشون عشرات السنين يصومون وكذا، اخترمتهم المنية وجاء الأجل، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك الواجب على الإنسان أن يكون جاد وحازم في هذه المسألة. في أناس يمكن ما يعرفوننا لكن نحن نعرفهم، مشهورين، ملأوا الدنيا يعني ضجيج وملأوا كذا واشتهروا راحوا ماتوا. فلذلك المسألة نحن لسنا في حالة استثنائية والله عن هؤلاء. الموت لا يعرف يعني صغير ولا كبير، غني ولا فقير، صحيح ولا مريض، ما يعرف أحد. إذا جاء الموت ما يستأذن، وهذه المشكلة هنا. يعني ملك الموت ما يطرق الباب ولا يبعث رسالة رجائك بعد يوم أو يومين، لا، يأتي فجأة. وهذه الدنيا لو كان أحد يعني البقاء فيها شرف، ها، لشرف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني يعني لابد أن نذبح التسويف والأمل بسكين الجد، أن نذبح الأمل والتسويف هذا بسكين الجد والعزيمة، وأن ننتفض على أنفسنا، وأن ندق جرس الإنذار، وأن المسألة ليست مسألة لعب وتهاون وتساهل. هذه فرصة الله عز وجل له عطايا ومنح، خص أهل الإسلام بأعظم العطايا مثل هذا الموسم. لماذا أنا أفرط فيه؟ والله عز وجل يدعونا إلى دار السلام، يدعونا إلى هذا الخير. المقصود بأن لابد للإنسان أنه ينتفض على نفسه وينتبه ويجعل هكذا هذا الشهر آخر شهر في حياته. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال، كان يوصي من وصاياه يعني أن يعد الإنسان نفسه مع الأموات، عد نفسك مع الميتين. لماذا؟ حتى تجتهد، تصفي حساباتك، تلملم أوراقك، عندك أوراق في هذه الدنيا، ها، وتصفي بعض الحسابات، وتحاول أنك تلقى الله وما في مظالم على ظهرك، وما في أحد يطالبك بشيء، لا بشيء مادي ولا بشيء معنوي. ما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلينا أن نصلي صلاة مودع؟ ها؟ لماذا ما نقول هذا رمضان يمكن آخر رمضان في حياته؟ والله لا، نجتهد اجتهاد من أعظم ما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان إذا تخيل بأن هذا رمضان هو الأخير. أسأل الله تعالى لي ولكم طول العمر على الطاعة. لكن هذه وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الإنسان دائما، لأن هذا يرشد حياتك، يخليك تعيد حساباتك، يخليك تتقزم هذه الدنيا والمشاكل اللي فيها، تتقزم أمامك، وينتصر الإيمان ويعلو اليقين، وتحرص على الطاعة التي تقربك إلى الله عز وجل. أمر آخر من الأخطاء اللي حاصل عند أغلب الناس، يعتقدون بأن ليل رمضان غير نهار رمضان. هذا له وجه صحيح وجه باطل. الوجه الصحيح فعلا الليل للأكل والشرب وبقية المباحات، النهار لامتناع عن الأكل والشرب والشهوات. لكن الوجه الباطل أن يعتقد الإنسان بأنه والله الصيام في نهار رمضان والتهتك في الليل، التفلت في الليل، الانتقام من النهار في الليل، ينتقم الإنسان من النهار في الليل بهذا الهدر في الوقت وهذه المعاصي وهذا التسيب، هذا فهم مغلوط. الليل ليل رمضان ونهار رمضان سواء، إلا أن الله من لطفه ورحمته أن أباح لنا الأكل والشرب وبقية المفطرات في الليل، الليل لقراءة القرآن، الليل للقيام، الليل لذكر الله، الليل للدعاء، الليل يعني الإنسان ليخلد إلى النوم والراحة لأن عبادة حتى ينشط على الصيام وبقية العبادات، الليل لأداء الحقوق والواجبات، ليس هي التسكع والتسيب وهذا النزيف في العمر، الهدر في الوقت، التفريط في الزمان. لابد أن يفهم الناس هذا المعنى. أمر آخر وهذا يخص أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللي أحيانا تأتيها الدورة الشهرية تعتقد خلاص مدام أتتها الدورة خلاص ما تسوي شيء. غلط يا إخواني يا أخواتي، المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية تمتنع عن شيئين أو عن ثلاث أشياء بالأحرى، هذه محل إجماع واتفاق، تمتنع عن الصلاة، تمتنع عن الصيام، وتمتنع عن مس المصحف. مس المصحف لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي، ولا يجوز لها أن تصوم وتقضي حال الدورة، ولا يجوز لها أن تمس المصحف باتفاق الفقهاء. لكن من غير يعني إذا أرادت مسه بحائل أو من جهاز مثلا ما في بأس. طيب ماذا تفعل المرأة الحائض في رمضان؟ هل ممنوعة من ذكر الله؟ الجواب لا، تذكر الله قائمة وقاعدة وعلى جنب، تذكر الله وهي في المطبخ، تذكر الله وهي في غرفة نومها، وتذكر الله وهي تمشي، ما تفطر عن ذكر الله. ذكر الله في رمضان أفضل من غيره. كذلك هل تقرأ القرآن؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور قالوا بأنه ما تقرأ القرآن المرأة الحائض، وهم الحنفية والشافعية والحنابل. أما المالكية ذهبوا قالوا ما في دليل يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن، فإذا كان عند المرأة ختمة مثلا فالراجح من أقوال أهل العلم أنها تكمل ختمتها من دون مس للمصحف، وهذا الذي يظهر لي بأن مذهب مالك أرجح الأقوال، لأن الأحاديث الواردة في هذا الأمر الصحيحة غير صريحة، الصحيح منها غير صريح على أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن، والصريح منها ضعيف ما يصح. فلذلك يجوز للمرأة الحائض أن تكمل ختمتها ولله الحمد من دون مس للمصحف، وأنا ذكرت لكم أقوال أهل العلم، الجمهور على المنع والمالكية على الجواز، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. المسألة أخرى، لا بد أن نعلم أن كل من قام بعمل صالح فإنه يؤجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأخواتنا أيضا في البيت لما يقمن بالخدمة بصنع الطعام والإفطار والسحور وغير ذلك في عبادة وطاعة. يعني من أخواتنا من تتحسر تقول والله أنا ما ختمت إلا مرة، أبشر بخير، ما تقومين به من عمل إطعام الزوج، إطعام الأولاد، إطعام الوالدين، يعني إضفاء جو على البيت بتوفير كل المتطلبات اللي تسهل أمور الصيام والقيام، أبشر بخير، أنت على أجر، على أجر بحول الله تعالى وقوته. احتسبي ذلك، احتسبي، استحضر النية دائما. والمقصود أخواتي بارك الله في الجميع أن هذا الشهر فرصة العمر التي لا تعوض، فرصة عظيمة، فرصة عظيمة. وذكركم بإخلاص النية وصلاح الطوية، ترى المسألة الصيام هذا شيء عظيم جدا، لابد أن نغوص في معانيه، لابد أن نبحث في أسراره وحكمه. من السهل جدا أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، في ناس تراهم يمتنعون عن الأكل والشرب ها من غير المسلمين طلبا للحمية وطلبا للصحة، لكن المسلم لا، يختلف. لابد أن تقترن النية الصالحة، وأن يقترن الإخلاص، وأن يكون هناك استحضار أنك مستجيب لله وأنك مستجيب لله سبحانه وتعالى. فهذا شهر عظيم، أسأل الله تعالى أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان إلينا، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعلى الأعمال الصالحة فيه. وأسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم جميعا، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه. وفي ختام هذه الكلمة أشكر القائمين على مركز محمد بن عبيد على حرصهم وعلى يعني مثابرتهم لإقامة مثل هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال. أشكركم أيضا أنتم الحضور إخواني وأخواتي الذين شاركتمونا الاستماع إلى هذه الكلمة، سائلا الله تعالى أن يديم مثل هذه اللقاءات على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وأن يغفر لوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.